وعلى خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى. كان الكلام في المبحث الرابع من مباحث صيغة الأمر، والغرض من عقد هذا المبحث بيان أنه لو لم يثبت الظهور الوضعي للصيغة في الوجوب نتيجة عدم نهوض أدلة الظهور الوضعي على ذلك وضعف تلك الأدلة، فحينئذ نتساءل في المقام أنه هل هناك طريق آخر لإثبات الظهور للصيغة في الوجوب، فهل لدينا طريق آخر نستفيد منه الوجوب ونستفيد منه ظهور الصيغة في الوجوب. ذكرت في المقام طرق ثلاثة، فعند ضميمة الطريق المتقدم أعني الظهور الوضعي يصير مجموع الطرق أربعة، وهي: الطريق الأول الظهور الوضعي، والذي كان مختار المصنف رحمه الله في المبحث الثاني. الطريق الثاني الظهور الانصرافي، حيث ذهب جمع إلى أن صيغة افعل عند الإطلاق تنصرف إلى الطلب الوجوبي، فلها ظهور انصرافي، وإن لم يثبت لها ظهور وضعي. وبينوا منشأ الظهور الانصرافي بوجوه ثلاثة: الأول غلبة الاستعمال، الثاني غلبة الوجود للوجوب، الثالث أكملية الوجوب. إلا أن هذه الوجوه الثلاثة مخدوشة في نظر المصنف رحمه الله، حيث قال: والكل كما ترى. وقد تقدم الكلام حول بيان وجه الخدشة في الوجهين الأولين، وبلغ الكلام بنا إلى بيان وجه الخدشة في الوجه الأخير، ولا بأس من استذكار الوجه الأخير، ألا وهو أن الموجب للظهور الانصرافي هو كون الوجوب لما كان أكمل فردي الطلب باعتباره طلبا شديدا والإرادة فيه متأكدة بخلاف الندب فإنه طلب ضعيف صارت جزاء للشرط لما أن الوجوب لما كان كذلك أكمل فردي الطلب بذلك الاعتبار صارت أكمليته موجبة صارت أكمليته موجبة لظهور الصيغة عند الإطلاق في الوجوب إلا أن هذا الوجه ممنوع كبرا لا صغرا ومنه يظهر لديكم الفرق بين مناقشة الماتن في هذا الوجه وبين مناقشته في الوجهين السابقين حيث ناقش في الوجهين السابقين بمنع الصغرى بينما في هذا الوجه بمنع الكبرى مع تسليم الصغرى إلا أن هذا الوجه مخدوش من حيث الكبرى لا من حيث الصغرى فإنا نسلم أن الإرادة الوجوبية أشد وآكد وأكمل في الوجود من الإرادة الندبية لكن نمنع كون الأكملية توجب الظهور الانصرافي لكن نمنع كون الأكملية بمجردها توجب الظهور فإن الظهور إنما يرتبط بعالم الألفاظ والاستعمال ولا ربط له بمجرد الأكملية في الوجود باعتبار أن الظهور لا يكاد ينشأ ولا يكاد ينعقد إلا مع شدة أنس اللفظ وعلقته بالمعنى لتوقف كون اللفظ وجها للمعنى مرآة للمعنى حاكيا عنه متوقف على ماذا؟ لتوقف كون اللفظ وجها ومرآة للمعنى على ذلك أي على أنس اللفظ بذاك المعنى وشدة علقته به من دون تلك العلقة والمؤانسة الذهنية بين اللفظ والمعنى لما ينعقد ظهور اللفظ في ذاك المعنى فارز ولا يحصل الأنس المزبور لا يحصل بمجرد الأكملية في الوجود كما لا يخفى على المتأمل هذا مضافا إلى أن مجرد الأكملية كون فرد أكمل لا يكون سببا وموجبا للانصراف وإلا لما أمكن الاستناد إلى أي مطلق في العالم، فإن ما من مطلق إلا وله فرد أكمل، فإن ما من مطلق إلا وله فرد أكمل في عالم المصاديق، في عالم أفراده له فرد أكمل. فمثلا الفرد الأكمل للواجب هو واجب الوجود كما لا يخفى، والفرد الأكمل للإنسان هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهكذا غيرهما. فما من مطلق إلا وله فرد أكمل. وعندها فلو صار البناء على أن نصرف النظر عن إطلاق المطلق بمحض العثور، بمحض العثور والوجدان على فرد أكمل للمطلق، بحيث الأكملية تكون موجبة لمن؟ تكون موجبة للظهور، موجبة لانعقاد الظهوري. فعند ذلك نرفع اليد عن ماذا؟ نرفع اليد عن إطلاق المطلق، لأنه أكو أكملية لبعض الأفراد، وهذه الأكملية توجب ماذا؟ حسب المفروض توجب الظهور حينئذ. فأي جدول التمسك بالإطلاق؟ وعندها فلو صار البناء على أن نصرف النظر عن إطلاق المطلق بمحض العثور على فرد أكمل ووجدانه، لنسد باب التمسك بالإطلاق بالمرة، ولا يلتزم بهذا اللازم أحد حتى الذي يرى بأن الأكملية منشأ من مناشئ الظهور الانصرافي. فتحصل من مجموع ما ذكر أن الظهور الانصرافي مما لا يمكن إتمامه بالدليل، أن الظهور الانصرافي مما لا يمكن المساعدة عليه. ثم أن المصنف بعد أن ناقش في الوجوه الثلاثة المتقدمة سلك طريقا آخر لاستظهار الوجوب من الصيغة بقوله نعم، بقوله نعم، وهذا هو الطريق الثالث حسب التعداد السابق، حسب التعداد السابق لتعداد الطرق في هذا المقام، ألا وهو الظهور الإطلاقي، الظهور الإطلاقي، بأن يقال أن مقتضى مقدمات الحكمة وبحكم الإطلاق كون الصيغة ظاهرة في الوجوب. قضية المقدمات، مقدمات الحكمة كون الصيغة ظاهرة في الوجوب، وبيانها
أن الآمر لو كان في مقام البيان في مقام بيان تمام المراد كما هو ظاهر حاله وعلمنا أنه أراد فردا من أفراد الطلب من قوله افعل كذا مثلا ولا قرينة في البين تعين ذلك الفرد بخصوصه فنقول أنه قبل فنقول ولا قدر ولا قدر متيقن في مقام التخاطب لأن هذه المقدمة يراها الماتن كما سيأتي إن شاء الله من مقدمات الحكمة ولا قدر متيقن في مقام التخاطب فنقول أنه لا بد أن يريد من الصيغة هو الطلب الوجوب لا الطلب الندبي وذلك لأن المائز بين الطلب الوجوبي والندبي بعد اشتراكهما في مقسم واحد ألا وهو جامع الطلب هو المائز بينهما بعد اشتراكهما في أصل الطلب هو أن الطلب الوجوب يزيد على الجامع بشدة الإرادة وتأكدها وهذه الزيادة هي من جنس ما به الاشتراك بينه وبين النادب أعني أصل الطلب أصل الإرادة في نفس الآمر وهذه الزيادة من جنس أصل الطلب ومن سنخه يعني من سنخ ما به الاشتراك بينه أي بين الوجوب وبين النادب فإن مميزه الذي يمتاز به عن النادب فإن مميزه الذي يمتاز به عن النادب الذي هو شدة الطلب وتأكده والذي هو لازم المن والذي هو لازم للمنع من الترك من الترك من اللوازم لا من الفصول الحقيقية الذي هو لازم للمنع من الترك خبر أنه فإن مميز الوجوب هذا كل عبد خطين اللي هو ماذا شدة الطلب وتأكده والذي هو لازم للمنع من الترك فإن مميزه من سنخ الطلب ومن جنس طبيعة الطلب لا أنه أمر زائد على الطلب يعني كأنما الطلب ماذا الوجوب طلب شديد الطلب الشديد ما هو الوجوب ف فهو ليس يعني شدة الطلب وتأكد الطلب الذي يلزم المانع من الترك ليس أمرا زائدا على نفسي وطبيعة الطلب، بل هو من سنخ الطلب. بينما الطلب الندبي هي المرتبة الضعيفة من الطلب، بحيث لم تبلغ إلى تلك الشدة، إلى تلك الشدة التي لا يرضى الآمر بتركها. فمميزه الذي يمتاز به عن الوجوب، فمميزه اللي يمتاز به عن الوجوب والذي هو عدم شدة الطلب وعدم تأكده، الذي لازمه عدم المانع من الترك، أو قل اللازم الذي لازمه الترخيص في الترك، الترخيص في الترك. شبي مميزه؟ فمميزه الذي يمتاز به عن الوجوب اللي هو الترخيص في الترك ليس من سنخ الطلب، ليس من جنس طبيعة الطلب. فهو أي فالندب بحاجة إلى مزيد بيان، باعتبار أن مميزه أمر زائد على الطلب، لا من سنخ الطلب. فإذا الوجوب حقيقته نفس الطلب المحض الخالص عن شوب الرجوع، لكن مع شدة، هذه الشدة هي من نفس طبيعة الطلب وسنخه. الوجوب حقيقته نفس الطلب المحض، نفس الطلب الخالص عن شوب الرجوع، ولكن مع مرتبة شديدة، وهذه المرتبة الشديدة هي من جنس طبيعة الطلب وسنخه. والندب حقيقته طلب مع عدم شدة وتأكد، أي مع الترخيص في الترك. فمميزه أمر عدمي، ومميز الوجوب أمر وجودي من نفس جنسي وسنخ الطلبي. وعليه فنقول بعد أن كان المولى يريد فردا من الطلب، فإن كان مريدا للفرد الوجوبي فلا يحتاج إلى أن يضم شيئا إلى حقيقة الطلب لبيان مميز الوجوب، لما عرفتم أن مميز الوجوب من نفس سنخ الطلب وجنسه، ألا وهو تأكد الطلب، شدة الطلب والإرادة. وعندها فيجوز للمتكلم الاتكال في بيانه، أي في بيان مميز الوجوب، أن يتكل على ماذا؟ على ما يدل على من؟ على ما يدل على حقيقة الطلب، ألا وهي صيغة الأمر. فيجوز للمتكلم الاتكال في بيانه على ما يدل على عنوان الطلب من دون لزوم محذور الإخلال بالغرض، بخلاف ما إذا كان مريدا للنادب، بخلاف ما إذا كان مريدا للنادب، فإنه يحتاج إلى أن يضم إلى الطلب شيئا خارجا عن حقيقة وسنخ الطلب، ألا وهو الأمر العدمي، وهو عدم المانع من التارك، وهو اللي هو يرادف ماذا أو يساوق باللسان السلبي، بالعقد السلبي عدم المنع من الترك، بالعقد الإيجابي الترخيص في الترك. فيحتاج إلى أن يضم إلى الطلب شيئا خارجا عن سنخ الطلب، ألا وهو الأمر العدمي فارزة. وحيث أن المفروض أن المولى المتكلم لم ينصب قرينة ودالا آخر غير دال الصيغة اللفظ، لم ينصب قرينة ودالا آخر على إفادة ذلك الأمر، فإذا كان مريدا للفرد الندبي والحالة هذه، يعني شو الحال هذه؟ أنا ما خفت قرينة، ما ناصب، ما شايف الدال آخر. فلو كان مريدا للفرد الندبي والحالة هذه لكان ناقضا للغرض، فتم ظهور الصيغة في الوجوب ببركة مقدمات الحكمة. ولكن مع ذلك يأمر أخيرا بالفهم بقوله فافهم، ولعل هذا يشير به رحمه الله إلى أن هذا الواجه وهذا المعنى الذي ذكرناه في مقطع نعم، إلى أن هذا المعنى مما لا يخطر في أذهان الخواص من أهل العلم، فضلا عن الأوساط والعرف من غير أهل العلم، فإنهم ينظرون إلى الوجوب والنادب كونهما فردين للطلب كنظرهم إلى زيد وعمر كونهما فردين للإنسان، فلا يصح الاتكال على هذا الوجه في مقام البيان، فإن الذي يصح للمولى أن يتكل عليه في مقام البيان ما كان واضحا لأفهام عامة الناس لا لأفهام الخواص من أهل العلم. هذا مضافا إلى أن الصيغة موضوعة علما، موضوعة للطلب الإنشائي كما عليه المصنف نفسه، بينما تفاوت الطلب من حيث الشدة والضعف إنما هو في الطلب الحقيقي، إنما هو في الطلب الحقيقي لا الطلب الإنشائي. وكيف كان؟ فهذه طرق ثلاثة لحد الآن. الطريق الرابع الذي لم يتعرض له في الكفاية وهو طريق الظهور العقلي، الظهور العقلي يعني لا وضعا ولا انصرافا ولا بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما بحكم العاقل. وهذا الطريق قد تمسك به جمع من المتأخرين عن المصنف صاحب الكفاية من قبيل المحقق الأصفهاني والشيخ المبصري وغيرهما رحمهم الله جميعا، من أن الصيغة ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل ظهورا عقليا. هذا ما يتعلق بالمبحث الرابع. المبحث الخامس في بيان ظهور الصيغة في التعبدية أو التوصلية. مقدمة، أنتم تعلمون أننا لو راجعنا إلى الشريعة وجدنا هناك لونان من التكاليف والواجبات، لون من الواجبات ما جعلت وشرعت للعبادة وبقصد الاتيان بها خضوعا وتقربا إلى الله سبحانه وبقصد الانقياد والتسليم إلى أمر المولى، وهذا ما تسمى بالواجبات التعبدية أو العبادية. اللون الآخر من الواجبات ما لم تجعل ولم تشرع للعبادة والتقرب إلى المولى، بل أن في نفس تلك الأعمال حكما ومصالح للمولى، وعلى أساسها وجبت تلك الواجبات وتلك الأعمال من قبيل عيادة المريض وأداء الدين ونحوهما من الواجبات، وهذا ما تسمى بالواجبات التوصلية. ثم بعد النظر في موارد الفقه، هناك من الواجبات نعلم ونتيقن من دليل خاص أنها واجبات تعبدية كالصلاة مثلا، فحينئذ لا كلام ولا إشكال في وجوب العمل وفق العلم واليقين، باعتبار أن حجية العلم ذاتية. وكذا هناك من الواجبات ما نتيقن بأنها واجبات توصلية لم يلزم فيها الإتيان بها بقصد القربة إلى المولى، وهذا أيضا لا كلام فيه، بل يتعين العمل وفق العلم واليقين. إنما الكلام، هذا محل النزاع، محل البحث، إنما الكلام والبحث فيما لو وجب عمل في لسان المولى ولم نعلم أنه واجب تعبدي أو توصلي، شككنا في أن قصد القربة لازم في امتثاله أم غير لازم. هنا محل الكلام والبحث في المبحث الخامس، الكلام حول التعبدية والتوصلية يقع ضمن مقامين. المقام الأول مقتضى القاعدة والأصل اللفظي، والمقام الآخر مقتضى الأصل العملي. المقام الأول أن مقتضى القاعدة الأولية والأصل اللفظي، أعني إطلاق الصيغة، إطلاق صيغة الأمر، ماذا يقتضي؟ علامة استفهام. هل أن مقتضى الإطلاق، إطلاق الصيغة، التعبدية فارض والتوصلية خلاف الأصل، ونتيجة هذا أن في كل مورد شككنا في تعبدية عمل أو توصليته نحكم بكونه تعبدي، يا نحكم بكونه تعبديا بحكم تلك القاعدة بحكم مقتضى إطلاق الصيغة، أم أن إطلاق الصيغة يقتضي التوصلية والتعبدية خلاف الأصل، ونتيجته في كل مورد شك في تعبدية عمل أو توصليته نحكم بتوصليته إلا إذا قام دليل خاص على العبادية. المقام الثاني بعد قصور مقتضى الأصل اللفظي وعدم ظهور لإطلاق الصيغة من هذه الجهة، أي من جهة قصد القربة، فعند ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي. فهل أن مقتضى الأصل العملي البراءة، وأن قصد القربة في موارد الشك غير لازم بحكم البراءة، أم أن مقتضى الأصل العملي الاشتغال أصالة الاحتياط، وأن قصد القربة لازم في البين؟ فهذان مقامان نبحث عنهما في هذا البحث. ثم يأتي المصنف يقول تمهيدا لبيان هذين المقامين، ينبغي ذكر مطالب ثلاثة عبر مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى يبين فيها معنى التعبدية والتوصلية، معنى التعبدية والتوصلية. قال رحمه الله: وأما الأكملية جوابا للوجه الأخير من الوجوه الثلاثة التي بينوا من خلالها منشأ الظهور الانصرافي. قال: وأما الأكملية وإن سلمناها من حيث الصغرى إلا أنها ممنوعة كبرا. قال: فغير موجبة للظهور، ليش؟ إذ الظهور لا يكاد يكون إلا منعقد إلا من شدة أنس اللفظ بالمعنى، يعني الظهور مرتبط بعالم الألفاظ والاستعمال. بتعبير آخر اللي عبرنا به في البحث السابق، منشأ الانصراف كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ في المعنى بحيث توجب هذه الكثرة استئناس الذهني القويم بين اللفظ والمعنى. أما مجرد الأكملية لا تنهض ولا توجب هذا الأنس. قال: إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى، ومجرد الأكملية لا يوجب هذا النحو من الأنس كما لا يخفى على المتأمل. نعم، بعد أن ناقش في هذه الوجوه الثلاثة سلك طريقا آخر، ألا وهو طريق الظهور الإطلاقي. ببركة مقدمات الحكمة نستفيد الوجوب من الصيغة. نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضية مقدمات الحكمة هو حمل الصيغة على الوجوب. ليش؟ قال: فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد، لأن النادب محدد بذاك الأمر العدمي الذي هو زائد على سنخ الطلب، ويحتاج إلى مؤنة بيان التقييد بعدم المنع من الترك، أي يحتاج إلى ظن شيء خارج عن الطلب وهو الأمر العدمي اللي لازمه عدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب، يعني الطلب في الوجوب ما محدد، وإنما الوجوب هو نفس الطلب الخالص، لكن مع منه؟ لكن مع مرتبة شديدة. زين، راح تقولها مبيه لكن مع مرتبة شديدة. مو هذه المرتبة الشديدة شي يقول من صدق الطلب، من جنس طبيعة الطلب، مو بد أمر زائد على الطلب، مو يعني حالة، مو حالة ترخيص في الترك. المنع من الترك مو حالة، حال منه عدم المنع من الترك أو الترخيص في الترك. فإنه لا تحديد في الوجوب للطلب ولا تقييد، لما عرفت من أن مميز الوجوب ماذا؟ إنما هو من سنخ الطلب وجنس طبيعته، فإن مميزه هو شدة الطلب وتأكده، فلا يحتاج إلى ظن شيء خارج عن حقيقة الطلب المنضم إلى الطلب، فيما إذا أراد المولى، فيما إذا أراد الفرد الوجوبي. فعند الإطلاق عندما أطلق صيغة الأمر ولم يقيده ولم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب، قال مع كون المطلق بكسر اللام، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيان الوجوب. فافهم إشارة إلى أن هذا مما لا يفهم هكذا سريعا وبوضوح، مضافا إلى أن المعنى الصيغة معناها الطلب الإنشائي، بينما هذه قضية التأكيد، قضية تفاوت الطلب من حيث الشدة والضعف، إنما تكون وين في الطلب الحقيقي لا في الطلب الإنشائي. قال المبحث الخامس أن إطلاق الصيغة، هذا هو المقام الأول، المقام الأول مقتضى الأصل اللفظي، أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا؟ هو بين فد شوق، لأنه أصل غرضة يبين أن هل هناك إطلاق للصيغة أو لا، أو لا إطلاق للصيغة من هذه الجهة، يعني أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب تعبديا أم كونه توصليا فيجزي إتيان الواجب مطلقا، ولو هذا ولو تفسير المطلق، ولو بدون قصد القربة، أو لا إطلاق للصيغة من جهة قصد القربة. من هذه الجهة الصيغة ما لها إطلاق، ماكو بعد أصل لفظي، فتصل النوبة المن إلى الأصل العملي. قال فلا بد من الرجوع، وقد عرفت أن مورد البحث وين؟ مواد الشك، فيما لو شككنا في عمل أنه تعبدي أو توصلي، لذا قال فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته، لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، إما البراءة أو الاحتياط. قال لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدماته.